قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زال الحديث موصولا عن طرق استخراج حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ من المطاف إلى الفصل الخامس، وهي الطريقة الخامسة من طرق استخراج حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي التخريج عن طريق النظر في حال الحديث متنا وسندا. التخريج عن طريق النظر في حال الحديث متنا وسندا. وإن شئت قلت من خلال صفة تتعلق بالإسناد أو المتن، من خلال صفة صاد 129. نعم. أنا يعني قلت هو الشيخ يعني يضرب يعني أمثلة أيضا يعني على ما ذكر. طيب يعني هي كلها أمثلة، يعني يتكلم عن الموطئات والكتب الزهد مثلا والأجزاء. نعم إن شاء الله. يعني هي هو الشيخ يعني يكسر من الأمثلة يعني ويكسر من إن شاء الله. هناخد الفصل الخامس اليوم إن شاء الله.
الفصل الخامس
إن شاء الله فقط، ونقف على دراسة الأسانيد إن شاء الله. بكده انتهينا من طرق استخراج الحديث. ايه رأيك شيخ محمد؟ تمام كده ولا؟ هو طبعا الشيخ طحان حفظه الله يكثر من الأمثلة يعني والتعريف بكتب مصادر السنة تقرأ إن شاء الله، ليس فيها يعني أمر يحتاج إلى توضيح. نعم. لا ازاي ما. لا سندي حاجات، دي معلومات عامة. أخونا اسمه ايه؟ شيخ محمد. دي معلومات عامة يعني، يعني كتب الزهد مثلا، تعرف كتب الزهد؟ الزهد إمام أحمد، الزهد بن مبارك، يعني كتب مثلا موطأ إمام مالك، يعني كتب الأحكام، يعني أمور يعني ايه يعني سهل إن شاء الله. طيب الآن الطريقة الأخيرة من طرق يعني تخريج الحديث هي استخراج الحديث من خلال صفة تتعلق بالإسناد أو المتن، من خلال صفة تتعلق بالإسناد أو بالمتن. قال المقصود بهذه الطريقة أي إمعان النظر في أحوال الحديث وصفاته التي تكون في متن ذلك الحديث أو سنده. تعرفون أن الحديث يعني يتكون من إسناد ومتن، إسناد ومتن. فهناك صفات تتعلق بالإسناد وهناك صفات تتعلق بالمتن. مثلا من الصفات التي تتعلق بالإسناد مثلا الإسناد المسلسل، الإسناد الإيه؟ المسلسل. والإسناد المسلسل هو الإسناد الذي تتكرر فيه صفة معينة، تتكرر صفة في الإسناد، هذه الصفة إذا تكررت في الإسناد كله يقال له الإسناد الإيه؟ المسلسل. كذلك مثلا قد يكون الإسناد فيه راو مبهم، هو الكلام سيأتي إن شاء الله، بس أنا يعني أسبق بتوضيح قد يكون الإسناد فيه راوي مبهم، والراوي المبهم هو الراوي الذي لم يسم. يعني إذا قال مثلا عن رجل أو حدثني رجل أو حدثني شيخ، فهذا الإسناد فيه رجل مبهم، هذه أيضا صفة تتعلق به الإسناد. إذا كان عندك إسناد فيه رجل مبهم تستطيع أن تخرج هذا الحديث من الكتب التي صنفت في مبهمات الإسناد. يعني هناك كتب ألفت في مبهمات الإسناد، فيأتي بهذا الحديث الذي في إسناده راوي مبهم، يعني لم يسم عن رجل أو عن فلان، ويقول لك من روى هذا الحديث ويعين لك هذا الراوي المبهم، فأنت تستطيع أن تخرج الحديث من خلال صفة تتعلق بالإيه؟ بالإسناد. كذلك لو كان الإسناد مسلسلا، يعني بصفة معينة مثلا، تستطيع أن تذهب إلى الكتب التي ألفت في الأحاديث المسلسلة، هناك يعني مصنفات ألفت في الأحاديث الإيه؟ المسلسلة، فأيضا هذه مصنفات تفيد في تخريج الحديث من خلال صفة معينة تتعلق بالإسناد أو تتعلق بالمتن. كذلك مثلا لو كان المتن مثلا لو كان هذا الحديث موضوعا، لو كان هذا الحديث موضوعا تستطيع أن تخرج هذا الحديث من كتب الإيه؟ الموضوعات. يعني أول ما تهجم على كتب الموضوعات، وهي كثيرة سيذكرها المؤلف إن شاء الله، فهذه الكتب تذكر لك من روى ومن خرج هذا الحديث من أصحاب الكتب ومن مصادر السنة المسندة. فهذا هو المراد من تخريج الحديث من خلال صفة تتعلق بالإسناد أو تتعلق بالإيه؟ بالمتن. واضح يا إخوة؟ وهناك أيضا يعني صفات كثيرة مثلا في الإسناد وفي المتن تستطيع أن تخرج هذا الحديث يعني من مصادر السنة، كما لو كان مثلا الحديث مشهورا، الحديث اللي هي المشتهرة على ألسنة الناس، لو كان هذا الحديث الذي تريد أن تخرجه مثلا من الحديث المشتهرة على ألسنة الناس، كحديث مثلا النظافة من الإيمان، أو حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، أو حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات، هو مشهور أيضا حديث من رأى منكم منكرا. طيب إذا كان هذا الحديث فيه صفة إن هو مشهور يعني مشتهر بين الناس، تذهب إلى كتب الإيه؟ التي صنفت في الأحاديث المشتهرة. هذا يعني يوفر لك وقتا كبيرا جدا. يعني مثلا تخيل مثلا طالب يعني يريد أن يخرج حديثا مثلا سمعه، أو يريد أن يتكلم به مثلا في خطبة أو في كلمة، ويعلم أن هذا الحديث يعني مشهور على الألسنة، يذهب مباشرة إلى الكتب المصنفة في الأحاديث المشتهرة، يجد مثلا السخاوي رحمه الله أو العجلوني يتكلم عن هذا الحديث صحة وضعفا، ومن روى هذا الحديث من أصحاب السنن أو من أصحاب مصادر السنة، ويتكلم عليه صحة وضعفا، ويذكر لك طرقه وعلله وكلام العلماء عليه. فالطالب يوفر بهذا وقتا كبيرا. يعني أنت تذهب ممكن تذهب إلى مثلا المعجم المفهرس، أو تذهب مثلا موسوعة الحديث أو كذا، فيضيع عليك وقت كبير. لكن عندما تذهب إلى الكتب التي صنفت في الأحاديث المشتهرة تجد بغيتك بسهولة جدا. والسخاوي رحمه الله يذكر لك أقوال علماء الحديث، الإمام أحمد ضعف هذا الحديث، أو هذا الحديث ليس له إسناد أصلا، ليس له أصل، أو ليس لا يعرف له إسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي توفر وقتا عندما تبحث مثلا في الكتب الأخرى. فتخريج الحديث من خلال صفة تتعلق بالمتن أو الإسناد هذا أيضا من الطرق التي يعني يستعين بها الباحث عندما يريد أن يخرج حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يتوقف على معرفة الطالب بمصادر السنة، يتوقف على معرفة الطالب بمصادر السنة. يعني لو واحد مثلا ليس في ذهنه كتب مصنفة في الأحاديث المشتهرة لن يفكر أبدا أن هو يعني يبحث في الكتب التي ألفت في الأحاديث المشتهرة، ولا لا. مثلا لو كان مثلا هذا الحديث موضوع، مثلا تعلم أنه موضوع، لكن تريد أن تقف على من مثلا رواه، من أصحاب الكتب ومن تكلم عليه. فإذا لم يكن في يعني في باله أن هناك كتبا في الموضوعات لن يذهب إلى كتب الموضوعات، فكتب الموضوعات أتوفر لك وقتا كبيرا، تذكر لك من روى الحديث وأقوال العلماء على هذا الحديث، يعني من قال إنه موضوع ومن الذي وضع هذا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآفة في هذا الحديث، يعني يذكر لك كل ما يتعلق بالحديث في مكان واحد، وهذا لا شك إيه يوفر عليك وقتا كبيرا. فهذا يرجع إلى معرفة الطالب بمصادر السنة، فكلما كان الطالب يعني أعرف بمصادر السنة والكتب التي صنفت في في السنة، كلما كان يعني أوفق وأيسر عليه أن يقف على هذا الحديث، واضح؟ فهذا يحتاج منا أن نقرأ كتبا تتكلم عن مصادر السنة، الكتب التي صنفت في تدوين السنة. هناك كتب كثيرة جدا، من أهم هذه الكتب ومن أجلها كتاب يعني يكتب بماء الذهب بل بماء العيون، هذا الكتاب بحوث في تاريخ السنة المشرفة للدكتور أكرم ضياء العمري، كان الشيخ محمد عمر رحمه الله يقول هذا الكتاب يعني يكتب بماء الذهب بحوث في تاريخ السنة المشرفة للدكتور أكرم ضياء العمري، هذا كتاب مهم جدا يعني يعرفك بمصادر السنة وبتدوين السنة من لدن يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويبين لك المؤلفات وطريقة كل ومنهج كل مؤلف في هذا الكتاب، و يعني يذكر لك طريقة أو منهج المؤلف في هذا الكتاب وطبعات الكتاب، ويذكر لك أشياء مهمة حول هذا الكتاب، يتكلم مثلا عن كتب الطبقات وكتب المعاجم وكتب الموضوعات ونحو ذلك من مصادر السنة. فكلما كان غالب ظني جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم دي سعودية ولها فرع في القاهرة، فهذا الكتاب يعني نريد أن نقرأه معا إن شاء الله، يعني نريد أن نقرأ هذا الكتاب حتى بعد نهاية السنة، ممكن إن شاء الله نجتمع مثلا يوما في الأسبوع ونقرأ هذا الكتاب، كتاب بحوث في تاريخ السنة المشرف.
موجود يا شيخنا؟
موجود، نعم. طيب المقصود بهذه الطريقة أي معان النظر في أحوال الحديث وصفاته التي تكون في متن ذلك الحديث أو سنده، ثم البحث عن مخرج ذلك الحديث عن طريق معرفة تلك الحالة أو الصفة في المصنفات التي أفردت لجمع الأحاديث التي فيها تلك الصفة في المتن أو السند، والأمثلة على ذلك كثيرة، نكتزئ ببعضها ليقاس عليها غيرها، وأبدأ بالصفات أو الأحوال التي في المتن ثم التي في السند ثم التي فيهما أو فيها جميعا، فيهما جميعا أنت عندك فيها، فيهما جميعا. المتن أولا، إذا ظهرت على متن الحديث أمارات الوضع، هنا الآن يتكلم المؤلف عن استخراج الحديث من خلال صفة تتعلق بالمتن، إذا ظهرت على متن الحديث أمارات الوضع، هناك يعني أمارات يعرف بها الطالب أن هذا الحديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هناك حديث يقول عليكم بالعدس يعني فإنه يشد الظهر ونحو ذلك، إذا قرأت هذا الحديث تعلم يقينا أنه إيه موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بالعدس فإنه قدس على لسان 70 نبيا العدس، فلا يشك أحد أن هذا الحديث إيه موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، أو عليكم بالهريسة فإنها تشد الإيه الظهر، يبدو أن الذي وضع هذا الحديث كان يبيع الهريسة فأراد أن يعني يروج لها حتى يشتريها الناس فوضع هذا الحديث. نعم بطيخ، نعم. فالمهم يعني هناك أمارات كثيرة للوضع، إذا ظهرت على متن الحديث أمارات للوضع، أول ما تبدأ بإيه؟ بالكتب التي صنفت في الموضوعات، لا أبحث في كتب المسانيد أو في المعجم المفهرس، لا أذهب إلى كتب الإيه الموضوعات، ناتعنى بهذه الإيه الأحاديث وتعطيك الفائدة في أقرب وقت وفي أيسر في أيسر وقت، يتكلم عن الحديث ومن رواه ومن الذي وضع هذا الحديث ونحو ذلك. فإذا ظهرت على متن الحديث أمارات الوضع، وذلك إما لركاكة ألفاظه، عندك لركالة، لا ركاكة لركاكة ألفاظه أو فساد معناه أو مخالفته لصريح القرآن أو كذا كذا. هناك أمارات كثيرة للوضع, هناك أمارات كثيرة للوضع. فأقرب طريق لمعرفة مخرجه هو النظر في كتب الموضوعات, فغالبا ما تجده مع تخريجه والكلام عليه وبيان واضعه. يبقى الآن أولا هتوفر وقتا كبيرا, هتجد من روى هذا الحديث, يعني غالب كتب الموضوعات ليست مسندة, يعني ليست كتبا إيه أصلية, لكن تحيلك إلى الكتب المسندة, تحيلك إلى الإيه الكتب المسندة مع الكلام على هذا الحديث وبيان واضعه, يعني من الذي تولى كبر هذا الإيه كبر هذا الحديث, يعني من الذي وضع هذا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم, من الوضاع الذي كذب هذا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ربما لا تجده في الكتب الأخرى كالمعجم المفارس مثلا أو موسوعة أطراف الحديث أو غير ذلك. لا, كتب الموضوعات تبين لك من روى الحديث ومن الذي كذب أو وضع هذا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم, فيقول مثلا آفة هذا الحديث فلان الكذاب هو الذي وضع هذا الحديث, فيبين لك الراوي الذي يعني كذب هذا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن كتب الموضوعات منها ما هو مرتب على الحروف ومنها ما هو مرتب على الأبواب, يعني هناك كتب رتبت على حروف الهجاء, رتبت الأحاديث الموضوعة على حروف الهجاء, ومنها كتب رتبت على الأبواب والموضوعات. يبدأ مثلا بكتاب الطهارة, كتاب الصلاة, كتاب الزكاة, كتاب الحج, كذا يبدأ يرتب هذه الأحاديث على الأبواب والموضوعات, وهي كثيرة. فمن الكتب المرتبة على الحروف, وكعادة المؤلف يذكر يعني كتابا أو كتابين لي يعني هذه الكتب. ليس شرطا أن يستوعب كل الكتب, يعني عندما مثلا نقول لكم مثلا اقرأ بقية المبحث, هذا لا يعني أنها ليست مهمة, لا, هو يعني يعطيك مثالا وأنت تقيس على هذا المثال وعلى هذا فقس. فهو يعني يعطيك كتابا أو كتابين, وإذا وجدت كتابا آخر أو كتبا كثيرة في الموضوعات فتقتني هذه الكتب حتى يعني تساعدك هذه الكتب على الوقوف على الحديث. فذكر كتابين من كتب الموضوعات, منها كتاب المصنوع في معرفة الحديث الموضوع وهو للشيخ علي القاري. ومن الكتب المرتبة على الأبواب كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة, هذا كتاب لابن عراق الكناني, ويقال أيضا ابن عراق, يعني عراق وعراق. طيب, ثم انتقل إلى صفة أخرى من صفات المتن. قال إذا كان من الأحاديث القدسية, يعني عندك متن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى, فأقرب مصدر للبحث عنه هو الكتب التي أفردت لجمع الأحاديث القدسية, برضو نفس الطريقة, فإنها تذكر الحديث وتذكر من أخرجه فمنها. يعني إذا كان الحديث قدسيا وهذه الصفة تتعلق بالمتن, أول ما يعني أذهب إلى كتب الإيه الأحاديث القدسية. مشكات الأنوار فيما روي عن الله سبحانه وتعالى من الأخبار لمحي الدين محمد بن علي بن عربي الحاتمي الأندلسي, جمع فيه 100 حديث وحديثا واحدا بأسانيدها, يعني هذا أيضا فيه ميزة أنه ذكر الحديث بالإيه بالإسناد. طبعا لا شك أنه سيكون إيه نازلا, يكون إسناد إيه نازلا, لأن هذا توفي سنة 38 و600, يعني في القرن السابع الهجري, فيكون الإسناد إيه نازلا. لكن عندما يسوق الإسناد قد يكون مثلا وروى هذا الحديث فلان وفلان وفلان, أو عندما يسوق الإسناد ربما تجد مثلا عالما من العلماء المشهورين المصنفين مذكورا في هذا الإسناد, فعندما مثلا يسوق الإسناد حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن مثلا إيه عن الترمذي مثلا عن الترمذي, فإذا ذكر الترمذي في الإسناد فهذا يغلب على ظن أنه موجود فين في السنن, فأبدأ أبحث في الإيه في السنن. واضح؟ إذا كان مثلا مذكور مثلا ابن أبي الدنيا في الإسناد مثلا, يبقى احتمال أجده في كتب ابن أبي الدنيا وهكذا. يعني إذا كان في الإسناد عالم مشهور وأنه مصنف وله كتاب مطبوع, يعني غالبا أن أنا أجد هذا الكتاب في هذا المصنف الإيه المطبوع. واضح؟ طيب هناك أيضا كتاب الإتحافات السنية للشيخ المناوي رحمه الله، جمع فيه 272 و200 حديث بدون أسانيد، ورتبها على حروف الهجاء. المهم أن الشيخ الطحان رحمه الله يذكر لك أمثلة للصفات الموجودة في المتن، ثم ذكر الإيه السند، وقال إذا كان في السند لطيفة من لطائف الإسناد، مثل أن يوجد أب يروي الحديث عن ابنه، يعني الأصل إيه أن الأبناء تروي عن الآباء، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، باز بن حكيم عن أبيه عن جده، الأصل أن الإيه أن الابن هو الذي يروي عن أبيه، لكن هناك لطيفة إسنادية أن الآباء يروون عن الأبناء، وهذا في علم الحديث له اسمان، رواية الآباء عن الأبناء، وله اسم آخر رواية الأكابر عن الأصاغر. واضح؟ رواية الآباء عن الأبناء ورواية الأكابر أيضا عن الأصاغر. فإذا كان هناك في الإسناد لطيفة إسنادية أن يوجد أب يروي الحديث عن ابنه، فأقرب مصدر لتخريجه هو الكتب التي أفردت لجمع الأحاديث التي فيها رواية الآباء عن الأبناء. هناك أحاديث، هناك كتب صنفت في الأحاديث التي فيها رواية الآباء عن الأبناء، فعندما يكون عندك حديث فيه لطيفة إسنادية رواية الأب عن ابنه، أذهب إلى هذا الكتاب، تجد بغيتك في هذا الكتاب إن شاء الله، ككتاب رواية الآباء عن الأبناء للخطيب البغدادي رحمه الله. طيب، أو يكون الإسناد مسلسلا، هنا الإسناد المسلسل هو إيه؟ تكرر صفة في الإسناد، كما لو قال مثلا كل راو حدثني مثلا، أو قال مثلا للتلميذ قبل أن يحدثه بهذا الحديث إني أحبك في الله، فكل راو يقول إيه للآخر إني أحبك في الله، إني أحبك في الله، إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ إني أحبك في الله. فهذا هذه الصفة تكررت في الإيه في الإسناد كله، كل راو يقول للتلميذ إني أحبك في الله، ثم يروي له إيه هذا الحديث. واضح؟ فالإسناد المسلسل هو الإسناد الذي تكررت فيه صفة من الصفات. طيب إذا كان الإسناد مسلسلا فيستعان بالكتب التي جمعت الأحاديث المسلسلة. واضح؟ يعني مثلا في قول هنا مذكور في الحائط، هتف العلم بالعمل أمامك على طول قدام، فإن أجابه وإلا ارتحل، هذا فيه لطيفة إسنادية، يعني كل راوي يقول حدثني أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا الأثر لا يصح عن علي رضي الله عنه، بس فيه لطيفة إيه إسنادية، إن كل راوي يقول حدثني أبي عن أبي، هذا تجده في كتب الإيه المسلسلات، لأنه سلسل بأبي، فيذكره في كتب المسلسلات ويبين لك كل راوي من هؤلاء الرواة، من الأب الأول ومن الثاني ومن الثالث إلى نهاية الحديث. وهناك حديث مسلسل نعم بالأولين، وهناك حديث أصلا مسلسل بمن اسمه حسن، يعني سبعة اسمهم إيه حسن، الحسن عن الحسن عن الحسن عن الحسن عن الحسن عن الحسن عن الحسن بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الحسن الخلق الحسن. طبعا لا شك أنه إيه موضوع، لكن هذا الحديث تجده في كتب الإيه المسلسلات، يبين لك من الحسن الأول ومن الحسن الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. أما الحسن بن علي معروف رضي الله عنه الصحابة، أفضل الحسن الخلق الحسن. فلا شك أن هذه الأحاديث التي فيها لطيفة إسنادية أول ما تذهب تذهب إلى الكتب الإيه المؤلفة في المسلسلات.
أكيد واحد مش حسن
في
المصري،
أكيد إيه؟ مو اسمه حسن برضه بس كذاب. آه ليس حسن كذاب. شو
المصمت؟ هو سند الحديث بيروي الحديث عن الحسن بن علي ويعلم النبيسي.
آه.
لا انا عارف هو اللي بيكسب
لا واحد من الحسن دول لا مش شرط الاولانيه المهم ان في واحد فيهم كذاب اه هو الذي يعني ايه وضع هذا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا وضع عن الحسن بن علي بن ابي طالب
مش
مالك
شيخنا اختار الحسن يعني
هو يعني لا ان هم كانوا الوضعين دول يعني ايه يتفننون في الكذب يعني طيب في يعني طلب من الاخوات ان شاء الله نربيه ان شاء الله المره القادمه يعني يكون مراجعه على يعني اصول التخريج ان شاء الله ان شاء الله المره القادمه نراجع على ما اخذناه ان شاء الله وايضا ممكن ان شاء الله اتي ببعض الاسئله كيعني مثال للاسئله التي ستاتي ان شاء الله في الاختبار الله المستعان ان شاء الله طيب قال أو يكون الإسناد مسلسلا فيستعان بالكتب التي جمعت الأحاديث المسلسلة مثل كتاب المسلسلات الكبرى للسيوطي جمع فيه 85 حديثا ومثل كتاب المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة لمحمد بن عبد الباقي الأيوبي وجمع فيه 12 حديثا في الأحاديث المسلسلة أو يكون الإسناد مرسلا فيستعان بكتب المراسيل التي جمعت كثيرا منها مثل الحديث المرسل هو الحديث الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى الحديث الايه المرسل يبقى الحديث المرسل هو الحديث الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل أن الذي يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الصحابة لا في الأحاديث المرسلة التابعي يقول مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وجدت حديثا يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إيه مرسل يعني أحيانا تقابلك أحاديث يقول فيها الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن البصري صحابي ولا تابعي تابعي يعني لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بل التابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا ومات على ذلك ده التابعي من لقي الصحابية مؤمنا ومات على ذلك فإذا قال التابعي قال رسول الله يكون حديثه إيه مرسلا سواء كان التابعي كبيرا أم صغيرا واضح فالحسن البصري مثلا من أواسط التابعين إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حديثه إيه مرسلا كذلك قتادة من صغار التابعين لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حديثه إيه مرسلا طيب هناك كتب صنفت في المراسيل هناك ايه كتب صنفت في المراسيل يعني الاحاديث التي يقول فيها التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها كتاب المراسيل لابي داود السجستاني صاحب كتاب الايه السنن فهو جمع الاحاديث المرسله في مجلد واحد ورتبه على الابواب فاذا كان عندك حديث مرسلا تريد ان تخرج هذا الحديث تذهب إلى كتب المراسيل كمراسيل أبي داود السجستاني رحمه الله ثم ذكر الشيخ الطحان حفظه الله كتاب المراسيل لابن أبي حاتم وهذا الكتاب إخوة كتاب المراسيل لابن أبي حاتم ليس مؤلفا في الأحاديث المرسلة هو المراسيل بمعنى إيه بمعنى الانقطاع يعني كتاب المراسيل لابن أبي حاتم المراسيل بمعنى الانقطاع يعني يذكر مثلا يقول فلان لم يسمع من فلان فلان لم يسمع من فلان هذا المعني بكتب المراسيل لابن أبي حاتم فهو المراسيل بمعنى الراوي الذي لم يسمع من فلان فهنا الشيخ الطحان يعني ذكر والله أعلم على سبيل الوهم لأن كتاب المراسيل لابن أبي حاتم يقول فلان لم يسمع من فلان الكتاب كله فلان لم يسمع من فلان سألت أبي عن فلان فقال فلان لم يسمع من فلان مثلا قتادة لم يسمع من معاذ الأعمش رأى أنسا ولم يسمع منه فكتاب المراسيل ابن أبي حاتم أنت ترجع إليه عندما تريد أن تتحقق من الاتصال هل هذا الراوي سمع من شيخي أم لا فإذا كان عندك حديث مثلا يرويه الأعمش عن أنس وتريد أن تعرف هل سمع الأعمش من أنس أم لا تذهب إلى كتاب الإيه المراسيل لابن أبي حاتم فتجد مثلا يقول العلماء يذكر كلام العلماء أن الأعمش رأى أنس رضي الله عنه يصلي ولم يسمع منه. إذن تكون رواية الأعمش عن أنس إيه؟ منقطعة. تكون رواية الأنس عن رواية الأعمش عن أنس منقطعة، وبالتالي يضعف الحديث. فالكتب المراسيل ابن أبي حاتم بيعنى بسماع التلاميذ من المشايخ، بسماع الرواة من المشايخ، فلان لم يسمع من فلان، أو فلان سمع من فلان أربعة أحاديث ولم يسمع بقية الأحاديث وهكذا. فإذا أردت أن تتأكد من سماع راوي من راوي تذهب إلى كتاب المراسيل لابن أبي حاتم. وعندما يعني سيأتي معنا هذا في دراسة الأسانيد مفصلة إن شاء الله، عندما نأخذ الجزء الثاني من الكتاب اللي هو دراسة الأسانيد، يعني من أهم المهمات أن تتأكد من سماع التابعين من الصحابة. كثيرا ما يكون علة الحديث أن التابعي لم يسمع هذا الحديث من الصحابة، وكثيرا من الباحثين لا يتنبه إلى هذه العلة. يعني هو ينظر في الرواة ثم يأتي إلى التابعي فيتحقق أنه ثقة، فيصحح الحديث بناء على أن الإسناد كله ثقات، فلان ثقة وفلان ثقة وفلان ثقة، ولا ينظر في السماعات. السماعات مهمة رحمكم الله. فكثيرا من الأحاديث يكون علة هذا الحديث أن التابعي لم يسمع هذا الحديث من الصحابي، روايته عنه مرسلة. يتخيل الأعمش، أعمش هو يعني إمام من أئمة المسلمين ومن علماء الحديث الكبار، سليمان بن مهران، رأى أنسا ولم يسمع منه. فبعض الناس إذا رأى الأعمش عن أنس يصحح الحديث بناء عن الأعمش إيه؟ ثقة، ويصحح الحديث. لكن إذا رجع إلى كتب المراسيل ينصون أن الأعمش رأى أنسا يصلي ولم يسمع منه، لم يسمع منه. فإذا قال الأعمش عن أنس تكون روايته إيه؟ عنه منقطعة. واضح؟ فكتب المراسيل لابن أبي حاتم بيعنى بالسماعات. أما كتاب المراسيل لأبي داود السجستاني فهو في الأحاديث التي يقول فيها التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عندك حديث يرويه الحسن البصري مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأردت أن تخرج هذا الحديث تذهب إلى كتاب المراسيل لأبي داود السجستاني. واضح يا إخوة؟
استخدام كتاب اللي هو بتاع أبي داود السجستاني في التخريج،
يعني لا يعني تقف على الحديث مسندا. ما احنا نتكلم عن طرق استخراج الحديث. يعني عندك حديث مثلا يروي الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد ان تعرف من رواه من اصحاب الكتب، فانت تذهب الى كتاب المراسيل لابي داود السجستاني. فعندما تخرج هذا الأثر تقول أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل، وتكتب الصفحة والإيه والرقم الحديث. لا، في بس سماعات، فلان سمع من فلان أو لم يسمع من فلان.
هل يعد صحابيا من الأعمش؟
نعم.
هل يعد صحابيا لما دخل أبو
لا يعد من صغار التابعين. لكن روايته عن أنس منقطعة. واضح؟ فيعد يعني من صغار التابعين لأنه رأى أنس رضي الله عنه، لكن روايته عن أنس منقطعة. يعني بعض الصحابة مثلا له صحبة لكن روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال. يعني بعض الصحابة مثلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، ليس له إيه سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي له صحبة لكن روايته عن الرسول عليه الصلاة والسلام إيه من قبيل الرواية المرسلة، يعني منقطعة. واضح؟
ما ينطبقش عليه كل الصحابة ثقة تأخذ روايته؟
لا، هي تكون من قبيل الرواية المرسلة. يعني
مرسلة
لكن مرسلة ولكنها صحيحة، يعني مراسيل الصحابة كلها صحيحة. يعني المرسل يعني
صحيح.
فهو يعني هذا الراوي له صحبة لكن حديثه من قبيل الايه المرسل. يعني ابن عباس مثلا رضي الله عنه، يعني معظم الاحاديث التي حدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من قبيل المراسيل. ليه؟ لانه لم يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سمعها من كبار الصحابة كعمر وعثمان وعلي، وحدث بها مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ذكر الحافظ ابن حجر إن ابن عباس سمع 40 حديثا فقط من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباقي أرسلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس طبعا رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع منه. احنا نتكلم عن من له يعني رؤية فقط ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقال في فلان له صحبة لكن حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال. واضح؟
صحيح.
نعم صحيح. لأنه هو يعني أخذه من صحابي وحدث به مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا هم
مثلا بعض التابعين.
لا هي مراسيل سعيد بن المسيب ليست صحيحة لذاتها. لا هم يعني صحيحة إن وجدوا لها شواهد تقوي هذه المراسيل. يعني العلماء أحيانا يقبلون مراسيل سعيد وأحيانا يردون مراسيل إيه سعيد بن المسيب. لكن غالب مراسيل سعيد قوية لأن هناك يعني شواهد ومتابعات اتضح من خلالها أن مراسيل سعيد في الغالب تكون صحيحة. واضح؟ فهو المرسل في ذاته ضعيف لكن من خلال الشواهد والمتابعات يتضح أن مراسيل فلان صحيحة. يعني وقف عليها مسندة من وجه آخر فوجدوها إيه صحيحة. لكن إذا يعني إذا خلت من الشواهد والمتابعات تكون ضعيفة.
هل مراسيل الحسن البصري كلها ضعيفة شنو؟ ولا في شواهد
لها
في بعض الشواهد
بعض المرسلين؟ لا هو يعني هو مراسيل الحسن شبه الريح لأنه كان يحدث عن كل أحد. كان الحسن البصري رحمه الله كان يحدث عن كل أحد، كان يحسن الظن بكل الناس وكان يحدث عن من هب ودب. فقالوا مراسيل الحسن البصري شبه الريح. لكن إذا وجدت يعني قرائن تقوي هذا المرسل خلاص قبلناه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان معنى المرسل صحيح مش قبلناه ان هو حجه، لا، وننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. قبلناه ان المعنى الذي تضمنه هذا الحديث المرسل معنى صحيح. واضح؟
يعني العبره بالشواهد شنو؟
العبره احسنت، العبره بالشواهد. اما المرسل بذاته ضعيف. وهذا يعني اذا رجعت الى كلام الامام مسلم قال المرسل في قولنا وقول غيرنا من اهل العلم او كما قال لا يحتج به ونحو ذلك. فالمرسل في ذاته ضعيف لكن هو يعني يتقوى من خلال الايه يعني الشواهد المتابعات. كما لو كان مثلا مرسل سعيد بن المسيب عليه الفتوى من الصحابه رضي الله تعالى عنه، يعني الصحابه افتوا بمقتضى مرسل سعيد بن المسيب، يعني الصحابه افتوا بمعنى هذا المرسل، في هذه الحاله يكون مرسل سعيد ايه صحيحا، يعني المعنى الذي تضمنه هذا المرسل معنى صحيح. ليه؟ لأن الصحابة أفتوا بمقتضى هذا الايه الحديث المرسل. لكن لو خلى عن الشواهد المتابعات مفيش يعني ما يقوي أو كذا يبقى على ضعفه. في قبول المرسل
المرسل
لسعيد بن المسيب؟ لا بعمة أن يكون المرسل من كبار التابعين لازم كسعيد بن المسيب. لكن الحسن البصري الجميع لا يقبل مرسله. ليه؟ إن الحسن البصري من أوسط التابعين. واضح؟ لابد أن يكون المرسل من كبار التابعين حتى يقبل الشافعي رحمه الله مرسله، وبشروط ذكرها الإمام الشافعي أن يكون المرسل هذا ثقة. واضح؟ يعني يكون من كبار التابعين ويكون ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة. واضح؟ دي شروط في المرسل. وأن يأتي من وجه آخر ولو مرسل. إن شاء الله سيأتي معنا إن شاء الله في درس العلوم الحديث إن شاء الله شروط قبول المرسل. لكن المرسل في حد ذاته ضعيف.
سعيد
بن المسيب
في كتاب علام السلف قال إن هو سير أبو هريرة، إذا كان بيسمع عن أبو هريرة مش هيقول قال رسول الله، هل عن أبو هريرة ولا هيبدي
يسمع؟ هو تابعي.
نعم، بس كان زوج بنت أبو هريرة.
نعم. بس هو لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا سعيد هو سعيد لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو سعيد ده يعني عاش او مثلا ولد مثلا ممكن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح؟ يعني هو لم يعاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأخذ منه علما. هو تابعي لقي الصحابة واخذ عنهم، لكن احنا نتكلم على مراسيل الحسن، مراسيل سعيد الذي يقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
علينا ان الشافعي قال في الكشف مراسيل سعيد وجدت لا يرسل الله عز وجل.
اه ما هي ما ده اللي احنا بناكده ان المرسل في حد ذاته ضعيف، لكن من خلال القرائن والشواهد. نعم
يعني
يلزم
تكون المرسل سعيد ان نفتش عن الشواهد، ولا بناء على كلام الشافعي بقى نسلم ان كل مرسل سعيد
بالنسبه؟ لا احنا من لابد ان نقف لها على شواهد وقرائن تقوي هذا المرسل. يعني مثلا لو وجدنا مثلا فتوى الصحابه على هذا الحديث المرسل بنقبل مرسل هذا المرسل.
يعني كلام الشافعي في تصحيح كل مرسل سعيد؟
لا، هذا الامام الشافعي رحمه الله كان يقول حدثني من لا اتهم. يقول ايه الامام الشافعي وهو امام من ائمه المسلمين؟ كان يقول حدثني من لا اتهم. هذا يسمى في علم الحديث ايه؟ لا يعني يسمى ايه؟ التعديل على الابهام. التعديل على الابهام، حدثني من لا اتهم، هذا يسمى التعديل على الإبهام، يعني عدل هذا الراوي على الإبهام يعني دون أن يسميه. ثم وجد العلماء، أجمع العلماء على أن هذا الراوي الذي يقول فيه شفعي حدثني من لا أتهم متروك الحديث، متروك الحديث مش ضعيف، لا متروك الحديث. والشافعي يقول إيه؟ حدثني من لا أتهم. فقد يكون يعني غير متهم متهما عند الشافعي ومتهما عند غيره. فإذا قال الشافعي وجدت مراسيل حسن كلها صحيحة، هذا برضو لا يكفي، لابد أن يعني نبحث ونقف على هذه القرائن في كل إيه مرسل. كل مرسل لابد أن نقف على شواهد وقرائن تقوي هذا المرسل. نعم. طيب، ثم قال أو يكون في السند راوي ضعيف فيبحث عنه في كتب الضعفاء والمتكلم فيهم ككتاب ميزان الاعتدال الذهبي. يعني هناك كتب يا إخوة أفردت في الضعفاء والمتروكين. من يذكر لنا كتابا أو كتابين في الضعفاء والمتروكين؟ يعني هناك كتب أفردت في الضعفاء والمتروكين خاصة دون الثقات. يعني هناك كتب تسمى إيه؟ كتب الجرح والتعديل. كتب الجرح والتعديل من اسمها يتبين أنه جمع بين إيه؟ الثقات والضعفاء، جرح وتعديل، يبقى ثقات وضعفاء. وهناك كتب تسمى كتب الايه الثقات، يعني افردت في الثقات. وهناك كتب افردت في الضعفاء فقط ككتاب ايه؟ لا، ما فيش كتاب اسمه الضعفاء لابن ابي حاتم. المجروحين لابن حبان، المجروحين لابن حبان الكامل لابن عدي، ده الكامل في الضعفاء فقط، الكامل لابن عدي، الكامل لابن عدي كتاب ميزان الاعتدال للذهبي. فاذا كان عندك حديث وأنت تعلم أن في هذا الإسناد راويا ضعيفا كعبد الله بن ريعة مثلا، تبحث عن هذا الحديث في كتب الإيه؟ الضعفاء. فمثلا في الكامل تبحث في ترجمة عبد الله بن ريعة، يعني العلماء في كتب الضعفاء. فلو كان عندك مثلا حديث فيه راوي ضعيف أنت تعلم أنه ضعيف كعبد الله بن ريعة مثلا، فتذهب إلى كتب الإيه؟ الضعفاء. فابن عدي مثلا يترجم يقول ترجمة عبد الله بن لهيعة، ثم يسوق الأسانيد، يسوق الأحاديث التي أو بعض الأحاديث التي رواها ويتكلم عنها. كذلك الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال يذكر له بعض الأحاديث التي استنكرت على هذا الراوي ونحو ذلك. الكامل، الكامل ابن عدي ده من أجل الكتب يعني التي ألفت في الضعفاء، الكامل ابن عدي. لكن للأسف ليس له طبعة محققة. يعني بالنسبة إخوة لكتاب المقاصد الحسنة للسخاوي، طبعة دار الكتب العلمية طبعة جميلة لأنها مصورة على طبعة محققة. فلو حد يعني قبلته طبعة دار الكتب العلمية يقتنيها إن شاء الله. لا مصورة، لا موجودة إن شاء الله.
كامل
من الكتب العلميه
موجوده
ان شاء الله. طيب علامه ان شاء الله 6 اسماء. لا لا لا، احنا بنتكلم لان احنا قلناها كويس لانها مصوره، هم ما عملوش حاجه في الكتاب، هم صوروها بس. واضح؟ اما لو هم يعني صفوها صف جديد وكده، لا مش هقول لك اقتنيها، يعني هم صوروا الكتاب فقط.
بلاش موجوده في كوبا يا شيخ.
والله بس انت عندك العصريه ان شاء الله.
عندي
عصريه. طيب خلاص تكفي يعني. اللي هو يعني عاوز يشتري مثلا ما لقاش العصريه ممكن يجيب دار الكتب العلميه لانها مصوره عن طبعه كويسه يعني. طيب ثم قال المتن والسند معا. هناك صفات واحوال تكون احيانا في المتن واحيانا في السند، وذلك كالعله والابهام. فالاحاديث التي يوجد فيها شيء من هذا يبحث عنها في كتب افردها العلماء للكلام عليها، فمن هذه الكتب. يعني مثلا لو كان هذا الحديث مثلا وصف العلماء بانه معلول، يعني مثلا الامام احمد قال فيه عله، فاول ما تذهب تذهب الى كتب الايه العلل، الكتب التي ألفت في العلل. من اجل هذه الكتب كتاب علل الحديث لابن ابي حاتم، هو كتاب مرتب على الابواب يذكر تحت كل باب الاحاديث المعلوله ويبين علتها بشكل جيد. فاذا كان عندك حديث مثلا وجدت مثلا امام احمد يقول هو معلول، فتبحث عنه في كتاب العلل لابن ابي حاتم. وافضل طبعات الكتاب طبعه اللي هو الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد في 7 مجلدات للدكتور سعد الحميد ودكتور خالد الجريسي. إلى الحديث لابن أبي حاتم. طبعا أجل يعني أجل كتاب في كتب العلل علل الحديث للدارقطني، هذا يعني كتاب جليل. يعني أجل كتاب في كتب العلل هو كتاب العلل للدارقطني رحمه الله، لكن هنا لم يذكره الشيخ الطحان لأنه يعلم أن هذا الكتاب يعني للإخوة المبتدئين يعني. نعم
كتابات مش
مبتدئين. لا علل الدارقطني يعني كتاب ضخم يعني، يعني ممكن تقرا مثلا في كتب في علل الدارقطني يحصل لك دوران في دماغك. ايوه لا يعني يزداد بقى، يعني يزداد يعني تشعر كان الدنيا ايه تدور بك لو قرات ايه صفحه واحده بس او صفحتين. والعجيب يا اخوه ان هو املى هذا الكتاب من حفظه، يعني 10 مجلدات او اكثر في بعض الطبعات املى هذا الكتاب من حفظه. وإيه والأدهى والأنكى إنه كان يسأل دون أن يستعد، يعني مثلا مش مثلا يعطيه ورقة مثلا ويحضر في البيت ويجيب عن الأسئلة، لا ده يسأل على البديهة يعني دون تحضير. وهذه الصفة كان في الشيخ محمد عمرو رحمه الله، كان إذا سئل عن الحديث يذكر لك يعني علة الحديث دون تحضير. يعني كان الشيخ رحمه الله في الدرس كان من عادة الشيخ انه يجيب عن الأسئلة في بداية الدرس، يعني كل أخ يعني يرسل إيه الأسئلة، وكانت غالب هذه الأسئلة في الأحاديث، فكان يجيب عن الأحاديث ويذكر علة كل حديث بدون تحضير. ده هي مؤلفات يعني مثلا ممكن إيه تعد على أصابع اليد الواحدة، قليلة جدا يعني. هم دول بس يا شمعان. لا هم دول بس يعني تبييض الصحيفة ممكن الجزء الأول والثاني فقط، وتكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع. وفي أحاديث قلب القرآن ياسين في الميزان، وفي رسالة للشيخ برضو في حديث اللي هو الذنب بين الفينة والأخرى، إنه لكل عبد ذنب يعتاده بين الفينة والأخرى، أو كما يعني في الحديث برضو الشيخ ليه رسالة في تضعيف هذا الحديث، وليه رسالة أيضا في إيه بس تقريبا هم دول يعني. لا هو استراجع عنه يعني، تراجع عن هذا الكتاب. والله شيخ محمد للأسف يعني هو الشيخ كان في اواخر حياه الشيخ كان منع من امن الدوله يعني، فكان هو يخص بعض الاخوه بدرس في البيت يعني 3-4 كده من الاخوه اللي كان الشيخ بيحبهم، لان هو يعني منعوه ان هو يدرس في المساجد يعني. وكان كل شويه كان الشيخ مريض جدا عنده سكر وكان كل شويه يستدعوه والله، فمنعوه من التدريس. في هو طبعا الشيخ ما كانش ليه في السياسه ولا ليه في اي حاجه، بس هو كان في مكان يعني المكان ده يعني مكان راقي شوية، فكان يعني ايه مثلا ممكن يكون ساكن في المكان ده مثلا واحد مثلا في أمن دولة أو كده، فيجد مثلا الإخوة مثلا عدد كبير جدا يعني يحضر درس الشيخ مثلا من ليبيا ومن الجزائر وناس من جنسيات مختلفة، فحاجة ده كده كانت إيه يعني تؤرق هؤلاء يعني، فمنع من التدريس في المساجد، فكان بس يعني يخص بعض الإخوة بدرس في البيت يعني، وغز إلى أن توفي الشيخ رحمه الله يعني.
الشافعي يقول الليث أفقى من مالك،
نعم
لكن
تلامذته
ضيعوه.
صحيح. الأول الوحيد اللي عنده شرائط للشيخ محمد عمرو يعني، هو واحد بس يعني كان بيسجل للشيخ يعني، وهو يعني احتفظ بهذه الشرائط ويعطيها لمن طلبها منه يعني. والله أعطى الأخ يعني يرفعها على الشبكة بحيث يعني ينتفع بها إيه جل الناس إن شاء الله بإذن. طيب، الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي وموضوع إيراد الأحاديث التي تشتمل متونها على أسماء مبهمة. إحنا قلنا الراوي المبهم هو مين؟ الذي لم يسمى. والإبهام كما يقع في الإسناد يقع في الإيه؟ طيب مثال المتن ايه؟ من يذكر لنا مثال للمبهم في المتن؟
جبال وأقوام مثلا.
نعم؟ مثلا، او جاء رجل الى رسول الله فقال يا رسول الله كذا وكذا. فالخطيب البغدادي الف كتابا في تعيين الاسماء المبهمه في المتون، فلو كان عندك حديث مثلا المتن فيه راوي مبهم او جاء رجل الى رسول الله، فتبحث عنه في هذا الكتاب للخطيب البغدادي، يذكر لك من روى هذا الحديث ويعين لك هذا الصحابي الذي إيه جاء في الحديث. ما هم يكونوا صحابة هيكونوا.
النبي بيروى عن بني إسرائيل.
لا.
في ما كان قبلهم.
لا ده طبعا. لا لا. لا هو لا يعني هذه الأحاديث، لا يقصد هذه الأحاديث. نعم. هو مثلا الحديث يعني يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. مثلا هذا رجل ايه مبهم، الخطيب البغدادي ياتي به في هذا الكتاب وياتي روايات توضح من هذا الراوي المبهم، يعني يعين ويذكر اسم هذا الراوي الايه المبهم. واضح؟
هذا الرجل هل هو سعد؟
سعد بن ابي وقاص ممكن. ممكن ممكن. كان في واجبات المره اللي فاتت، كان في واجب المره اللي فاتت،
واجب واحد مع اخر
صح؟
مع اخر.
دكتور احمد اظن كان عندك واجب؟ لا كان في واجب.
كان سؤال وانت
ده واجب عندك.
انا
بسال بس. كان في اخ خد واجب المره اللي فاتت.
هو مش
يبقى انت تشوف عامل. طيب النهارده ده واجب يا شيخ محمد عندك المره دي، الشيخ محمد قدوس. ده واجب إن شاء الله، معرفة الرجل الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. أنا أظن الدكتور أحمد هو اللي كنا قلنا له شوف في ضبط كلمة، ضبط كلمة إتحاف الخيرة ولا الخيرة صح؟ كان الشيخ محمود اللي خدها واجب؟ الخطيب البغدادي ما هو مكتوب عندك. طيب خلاص يعني الإخوة يتعربون من الواجبات. طيب تفضل 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 شيخ ما الشيخ عمل مين شو موجود. طيب طيب، الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة الخطيب البغدادي وموضوع إيراد الأحاديث التي تشتمل متونها على أسماء مبهمة، ثم بيان الاسم المبهم بإيراد الحديث من طريق آخر فيه ذكر اسم هذا المبهم صريحا ومرتب على الحروف بالنسبة للاسم المبهم، واستخراج الاسم المبهم منه عسر جدا لأن العارف بالمبهم لا يحتاج إلى كشفه والجاهل به لا يعرف موضوعه أو موضعه. المهم ان الكتاب يعني يذكر الايه الاسماء التي ابهمت في بعض المتون. وكتاب آخر المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة العراقي، هذا ابن الحافظ العراقي رحمه الله، ومرتب على الأبواب الفقهية، وهو من أجمع الكتب في هذا الباب وأنفعها. هذا في الكتاب الخطيب البغدادي رحمه الله، المبهمات في المتون، كتاب أبي زرعة العراقي في الأسانيد والمتون معا، واضح؟ فلو كان عندك حديث في إبهام في الإسناد فقط لا تبحث في كتاب خطيب البغدادي، تبحث في كتاب أبي زرعة العراقي. وبذلك نكون قد انتهينا من طرق استخراج حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت أرجو لو كان يعني عندنا مكتبة مطبق على هذه الطرق، يعني كنت أرجو ذلك، لكن يعني قد الله ما شاء فعل. بس الإشكال إحنا عندنا يعني الجزء الثاني هذا يعني هو يعني أصعب من الجزء الأولاني، دراسة الأسانيد، فطبعا والوقت ضيق جدا، إن شاء الله يعني ممكن بعد السنة إن شاء الله ممكن. لا أقصد إن بعد نهاية السنة الثالثة إن شاء الله ممكن، إن شاء الله يكون لها دروس في العمل يعني إن شاء الله. وعد بإذن الله إن شاء الله، يعني نكون لنا مثلا لقاء يوم في الأسبوع مثلا إن شاء الله نطبق عمل يعني.
بس
هنا
المكتبة أصلا
زمان انتقلت في الإسلام،
وزعت مع المكتبة الشمس المكتبة الكتب
يعني تقريبا جزء من الباقي مش عارفين راح فين. فإن شاء الله لو المكتبة اللي في الإسلام يعني جاءوا بها للبخاري يكون إن شاء الله هنا أرفق بنا، يعني اللي احنا يكون عندنا وقت متسع، ان احنا يعني حتى لو موجودة كنا خدنا مثلا بعد كل درس تطبيق عملي لما اخدناه.
ممكن شهر
مثلا كل فترة ولا حاجة
ممكن مثلا ده احنا شلنا النقص بخاري؟ كل شهر مثلا مرة بالعمل
يعني
كعمل
يعني.
ايه
بقول للحضرتك؟ انا فاهم. نعم. طيب
انا غير حديث دلوقتي مدرس اسناد
واجب
دلوقتي على الوقت،
لما ما فيش مصادر،
شرط المصادر بقى يعني حضرتك هتورينا كيفيه الحكم، يعني اكتب مال اسناد ونحكم على الرجال.
لا ما هو دراسه الاسانيد سياتي لسه ان شاء الله، احنا بنتكلم على استخراج الحديث.
سند ومد نقول
دوني بحث عليه مثلا
كتاب
جزء، لما نجد كتاب نطلب الخمس طرق. لكن أنا أريد يعني أنت تتعامل مع الكتب. لا شك إن الدراسة النظرية بتعين إن شاء الله على الإيه الناحية العملية تطبيق يعني.
إن شاء الله لما كان أسبوع قادم قبل ما نبدأ في الباب الثاني نخلي تطبيق عملي.
لا هيكون مراجعة وإن شاء الله مراجعة وأسئلة وكده. هو يعني بس اللي هو المطلوب الآن إن أنت تقرأ الكتاب قراءة جيدة فقط، وتتعرف على الكتب، تتعرف على إيه على الكتب فقط يعني. إن شاء الله. لا يعني على الأقل مثلا في كل مثلا فن مثلا كتاب أو كتابين، يعني مثلا في العلل، مثلا في الكتب المؤلفة في العلل، مثلا تقول علل الدارقطني مثلا أو علل ابن أبي حاتم، كتب الموضوعات مثلا تذكر كتاب أو كتابين، يعني عشان يبقى أنت
والله
الى الان مفيش رؤيه، لان صراحه انا اول سنه ادرس التخريج ودراسه الاسانيد مفيش حتى رؤيه للايه لطبيعه الاسئله. المفترض ان يكون الاسئله نصف سنه دراسه يعني ايه عملي، ان تكون في المكتبه وكل واحد معاه حديث ويخرج هذا الحديث، وده الامتحان، ده المفترض يعني. ايه رايكم؟
حضرتك ما ممكن تخلي الامتحان ان حضرتك يبقى لك مجموعه حديث وكل مجموعه تتفق مع بعضها ان هم يخرجوه يقول حديث بعدها تخريج الحديث.
لا احنا هنكون يعني هو اللي انا يعني متصوره ان احنا نكون كلنا في فجر الاسلام وفي المكتبه وكل مجموعة شغالة مثلا في حديث معين، ويكون ده هو الامتحان بتاع نصف العام. لان هي يعني انا مش متخيل ازاي اجيب اسئله يعني ايه. انا مثلا اجي اقول لك عرف التخريج مثلا، اذكر طرق استخراج الحديث، ما كلها حاجات نظريه، لكن هو العملي هو ده المطلوب.
وده
نوع
جديد من
الاسئله. لا هو مش غريب، صحيح انفع. نعم صحيح نعم، جزاكم الله خير.